إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن النعم التي من الله جل وعلا بها علينا أن وفقنا لهذه اللقاءات وهذه الكلمات مع المشايخ والعلماء لهذه الدعوة السلفية الطيبة المباركة، وهذا مما يستدعي شكر الله سبحانه وتعالى عليها. وما أعظم نعمة أهل العلم وفضلهم على الناس، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله عن العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحائرون في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أشد والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات بنص الكتاب. فنعمة عظيمة أن نلتقيكم في هذا اليوم 18 من شهر الله المحرم لسنة 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع شيخ فاضل هو الشيخ عبد الله ابن لمح الخولاني حفظه الله تعالى، في كلمة ونصيحة لإخوانه وتلاميذه السلفيين بمكة المكرمة حرسها الله تعالى: بشر حماك الله عبد الله شيخا نؤمل زوده في الله، مترعرعا في معهد الأسلاف، فيه العلوم وليس فيه ملاهي، كن كالصبات صلابة ومتانة، كن كالحديد محطما لجباهي، كن في الديار منارة درية تهدي العقول بأنجم الأفواه، حتى يقول القائلون صراحة: هذا ابن لمح قد أتى بالجاه. فليتفضل شيخنا زاد الله فضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله لإخواننا المستمعين ولإخواننا الفضلاء ولآبائنا النبلاء حسن ظنهم بأخيهم طالب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات النفع والبركة والخير والهدى والبصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن للقلوب حالات فيها تقسو وتصدأ وتبتعد، وتحتاج إلى تذكير من غفلة، وإلى إيقاظ من نومة، وإلى تنبيه من بعد أو سهو أو نحو ذلك، وكلنا ذلك الرجل. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي مجلس هذا مع إخواني وأحبائي من طلاب العلم وأحبابه، نتحدث عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى لها تعلق بالأيام والزمان الذي نحن فيه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر. الآية، هذه الآية العظيمة، بيّن الله جل وعلا أن حكمته اقتضت تقسيم الزمان إلى سنين، وتقسيم السنة إلى شهور، وتقسيم الشهر إلى أيام، والأيام إلى ساعات ونحو ذلك. فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة في الشرع هي المقدرة بطلوع القمر وبسيره، لا المقدرة بسير الشمس وبطلوعها كما يعمل أهل الكتاب. فالمقصود بالشهور في هذه الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الشهور العربية. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على أن الأصل في ربط الأحكام والعبادات بالشهور العربية التي تعرف بسير القمر وبطلوعه وظهوره. وفي هذه الآية الكريمة إنكار لما كان عليه أهل الجاهلية من التلاعب والعبث بالشهور والنسأ بينها والتقديم والتأخير تبعا للهوى وإشباعا للرغبة والنقل الذي ليس لهم حق فيه وليس لهم قدرة عليه أيضا. فبين جل وعلا أن الشهور عنده معلومة مبينة، وأنها يجب أن تكون كذلك عند الناس وعند المؤمنين كما بين وأعلم ووضح وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهور 12 بين الله جل وعلا أن منها 4 حرم معلومة في قدر الله وفي قضائه، وقد أبانها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ومن حديث غيره في الصحيحين وغيرهما، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وسألهم: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ إلى آخر الحديث المشهور المعلوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأيام وأن الزمان في ذلك اليوم شرعا كما قضاه الله جل وعلا قدرا، وهكذا يكون إلى أن يبعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من كون الشهور المحرمة 4 وهي تلك الشهور المبينة في هذا الحديث العظيم بأسمائها ومواضعها في السنة وترتيبها بين الشهور. والأفصح في ذي القعدة فتح القاف، وسمي بهذا الاسم لقعودهم عن القتال فيه للتهيؤ للحج. والأفصح في ذي الحجة كسر الحاء، وسمي بهذا الاسم لوقوع الحج فيه. وسمي المحرم لتأكد تحريمه حتى يأمن الحاج أن يرجع إلى بلده ولو كان بعيدا جدا، فتأكد تحريمه على الناس وبينهم حتى يأمن الحاج الذي يأتي إلى مكة أم القرى ويؤدي المناسك فيرجع إلى أهله فيمر بالبلد لا يخاف من أهلها سوءا أو شرا ولو كان قد أوقع فيهم. وأما رجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيده برجب مضر، إما احترازا من رجب ربيعة الذي هو عندهم بين شعبان وشوال أي رمضان، وإما لأن مضر أكثر احتراما له وتحريما له من الناس أو بين الناس. وسمي رجب لأنه يرجى أن يعظم عندهم تعظيما بالغا. واختلف في التفضيل بين هذه الأشهر العظيمة الكريمة المذكورة، فقيل الأفضل على الإطلاق ذو الحجة، وقيل رجب، وقيل المحرم، والأول أصح، والله تعالى أعلم أن أفضل هذه الأشهر الحرم ذو الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. هذه الطريقة الصحيحة في العد، وهذا دين الله جل وعلا. وقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هو المقصود لنا في هذا المجلس بالذات، فإن الله جل وعلا نهى عباده نهيا جازما يقتضي التحريم، بلا التي تقتضي النهي نهي التحريم في هذا الموضع، لا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم ليس منه واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه، فهو محرم كله، إما من الكبائر أو من أكبر الكبائر، فالظلم يعظم جرما ولا يكون أبدا غير محرم. لا تظلموا فيهن أنفسكم. والمقصود في هذه الآية بخصوصها الزيادة في تغليظ التحريم، الزيادة في تغليظ التحريم لا في تخصيص التحريم، لعود الضمير في الآية بقوله فيهن إلى الأشهر الحرم، فإن العرب إذا أعادت الضمير إلى جمع قلة قالت فيهن، وإذا أعادته إلى جمع كثرة وهو ما فوق العشرة قالت فيها. ولا شك أن الظلم ممنوع محرم في جميع الأيام والشهور والسنين، وأن هذا الحكم مسحوب على سائر الزمان، لكنه أغلظ وأشد وآكد تحريما ونهيا عنه في الأشهر الحرم لهذه القرينة التي ذكرت وذكرها المفسرون وأصحاب البلاغة. ولا شك أن العمل قد يكون أعظم وأبلغ من غيره، سواء كان في جانب الخير أو في جانب الشر، في جانب الحسنات أو في جانب السيئات، بضميمة زمان أو مكان، كما في الحرمين وكما في عرفة وكما في الثلث الآخر من الليل وكما في أثناء الإحرام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مع أن الفسوق منهي عنه في سائر الأوقات، لكن العمل قد يكون بضميمة أعظم، إما جرما وإما أجرا. والظلم بسائر أصنافه وألوانه أعظم جرما، والنهي عنه آكد وأبلغ في هذه الشهور التي نحن في أواخر ثالثها، وهو شهر الله المحرم. وقوله سبحانه وتعالى لا تظلموا فيهن أنفسكم، فيها دلالة عظيمة، وفيها إشارة كريمة، وفيها تنبيه لكل ذي عقل ولب أن ظلمه وإن كان من جنس الظلم الذي بين العبد وربه أو بينه وبين الناس وبين المخلوقين، أنه ظلم لنفسه. فكل ظلم يصدر من العبد في أنواع الظلم المعروفة المعلومة هو في الحقيقة ظلم من العبد لنفسه، فإنه على نفسه يجني وعلى كاهله يحمل وفي صحائفه تكتب وفي موازينه يوم القيامة تنشر وفي كتابه تكتب يوم أن تنشر السجلات والكتب فآخذ بيمينه وآخذ بشماله لا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا أمر عظيم. قد يظن الظان من المتعالين والمتكبرين أنه يسلي نفسه وقد يتشهى بظلم الآخرين، ولكن هو في الحقيقة ما ظلم إلا نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فظلم آخره يفضي إلى الندم. لا شك أن النهي في هذه الآية الكريمة يشمل المعاصي والمنكرات المتعلقة باللسان والمتعلقة بالأذن والمتعلقة بالعين والمتعلقة ببطش اليد والمتعلقة بالقدم وبسائر جوارح الإنسان، سواء منها ما تعلق أو ما كان بين العبد وبين ربه في خلواته أو في جلواته أو في سائر أحيانه وأوقاته، أو ما كان منها بينه وبين العباد من يتامى ومساكين وأرامل وضعفاء ومحاويج أو أقرباء أو مسلمين أو غيرهم، فإن ذلك كله داخل تحت النهي في هذه الآية الكريمة لا تظلموا فيهن أنفسكم. أو كان الظلم متعلقا حتى بغير المكلفين لا تظلموا فيهن أنفسكم. فقف مع أخي الكريم، ولنقف كلنا مع أنفسنا وقفة تأملية نتأمل فيها ونتبين فيها أحوالنا، فإن الله جل وعلا يتلطف ويبين للعباد رحمة بهم لا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بين جماعة من المفسرين السر العظيم في بلاغة هذه الآية الكريمة وفي لطف العبارة فيها وفي جلالة بلاغتها وفي عظم الرحمة المذكورة فيها، فإن نهي الله جل وعلا في هذه الآية كما هو في سائر المناهي لمصلحة العبد المحضة، فإن الله ما أوجب عليك أو حرم عليك أيها العبد المسلم إلا رحمة بك أن تقع في غضب الله وفي مقته وسخطه وفي آثار ذلك في الدنيا وفي الآخرة. لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا بالشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، لا بالشرك القولي ولا بالشرك العملي ولا بالشرك القلبي. لا تظلم نفسك بالوقوع في الحلف بغير الله أو برجاء أو خشية أو الرغبة أو التوكل على غير الله سبحانه وتعالى أو دعاء أو سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو غير ذلك من أنواع الشرك القولية وكذا العملية والاعتقادية. ولا تظلم نفسك أيها المسلم بالتفريط في الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من أنواع الفرائض، فإن العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما أمره به وأوجب عليه، فإذا هو ترك ذلك خلى الله بينه وبين نفسه وكان من أهل الحين والعياذ بالله. لا تظلم نفسك أخي المسلم، لا تظلم نفسك بعقوق الوالدين، فإن الله قد قرن شكرهما بشكره والإحسان إليهما بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لا سيما إذا بلغ الكبر عندك الكبر كلاهما أو أحدهما، فأحسن إليهما غاية الإحسان، والزمهما بطاعتهما وبرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن ثم الجنة، فإن ثم الجنة رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما حيا ثم لم يدخل به الجنة، حديث صحيح، رغم أنفه. وفي اللفظ الآخر خارج الصحيح، من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل به الجنة أبعده الله، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ولا تظلم نفسك بأذية الجيران، فإن الله جل وعلا قد أوصى بالجار في كتابه، ولا زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى قال ظننت أنه سيورثه. وللجار حق عظيم، وللجار أمر عظيم في الشريعة الإسلامية، وأدلة ذلك كثيرة، إنما نشير إشارات. ولا تظلم نفسك بقطيعة الرحم، إن الله أمر بصلة الرحم في غير ما آية في كتابه الكريم، ونهى عن قطيعة الرحم. ومن أوائل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الدين الكريم بعد التوحيد وكسر الأوثان صلة الأرحام، كما في حديث عمرو بن حزبة في صحيح مسلم، قال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك الله؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا، الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سفيان يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة والصلاة، في جوابه لهرقل في حديث الصحيح عن ابن عباس. فمن أوائل ما أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم صلة الرحم، صلة الرحم لا سيما المؤمنة، وهكذا غير المؤمنة، صلة شرعية، صلة إيمانية يدل عليها هذا الشرع العظيم الحنيف. وهكذا لا تظلم نفسك بإساءة تربية أبنائك أيها المسلم، فاعتني بهم غاية العناية، وانتبه غاية الانتباه، وتفهم غاية التفهم لقول الله جل وعلا هو أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يقل قوا أنفسكم نارا وأهليكم، إذ لا تحصل للعبد وقاية من النار إلا بوقايته لمن ولاه الله جل وعلا أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم عن ماكل بن يسار رضي الله تعالى عنه. في هذا الباب عدة أحاديث. فاعتني أخي المسلم غاية العناية ببرك لأولادك وتربيتك لهم حتى يكونوا في أحسن حال عند الكبر، عند كبرهم، ببرك والإحسان إليك، فإنك كما تدين تدان، وما غرست جنيت بإذن الله سبحانه وتعالى، والتوفيق من الله جل وعلا. ولا تظلم نفسك أخي المسلم بإطلاق لسانك فيما حرم الله جل وعلا من شهادة الزور أو الكذب أو الغيبة والنميمة أو إطلاقه في أعراض المسلمين، بل اشغل نفسك بما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن أحدهم رضي الله عنهم جاءه فقال يا رسول الله شرائع الإسلام كثرت علي، دلني على أمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لك سعة في الصمت، والكلمة أنت تملكها فإذا خرجت ملكتك، فأنت وأنا وكل مسلم ومسلمة بحاجة إلى غاية العناية بهذا اللسان، فهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم كما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقد قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نعوذ بالله جل وعلا من الخذلان. لا تظلم نفسك بإطلاق عينك وبصرك ونظرك فيما حرم الله، وليكن نصب عينيك قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أو خير لهم. نعم، فعلى المسلم أن يعتني غاية العناية بجوارحه، وإذا اعتنى بجوارحه فتلك منه عناية بقلبه بإذن الله، وليكن له مزيد عناية بقلبه بتنقيته من الرياء ومن العجب ومن الغرور وحب الظهور والثناء، فإنها قاصمة الظهور. وليكن العبد كثير الملاحظة لأحوال الأنبياء والصالحين والسلف الصالح، فإنهم في عباداتهم وإنهم في أعمالهم في ليلهم ونهارهم يحبون أن تخفى عن الناس، ويحبون أن تكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وما ظهر للناس ولو أثنوا عليه خيرا ذلك من عاجل بشرى المؤمن، ولكن المسلم بحاجة إلى غاية العناية بقلبه حتى يسلم من الغرور ومن الكبر ومن سائر أمراض القلب التي تفتك بالمسلم وبالمؤمن وهو قد لا يشعر بذلك، تفتك به والله. فكم من شخص يظن أنه على هدى وهو على حال الردي في الظاهر من الأبقياء، وفي الباطن من الأشقياء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك من دسائس القلوب ومما بينه وبين الله جل وعلا من هتك الستر. فإن وقلما يهتك عبد الستر بينه وبين الله إلا هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، كما في درر ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قال: من هتك الستر الذي بينه وبين الله أوشك الله أن يهتك الستر الذي بينه وبين الناس. فكم من شخص مستور الحال وعنده أمور لا يعلمها إلا الله، يظهر حاله للناس فيعود حامده عليه ذاما عقابا له معجلا في الدنيا قبل عقاب الآخرة، إن لم يتدارك نفسه بتوبة صادقة عند الله سبحانه وتعالى. أختم هذه الكلمة ولقائي مع إخواني الفضلاء النبلاء حفظهم الله تعالى بوصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ونحن فيها، ولكن نقصها بمزيد عناية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واجتمع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، فقال قائلهم: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وكان الواحد يأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول: إني أريد السفر فزودني، قال: زودك الله التقوى. والآخر يقول: أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. والأحاديث في السنن أحاديث حسان وصحاح. فوصيتي لنفسي أولا ولإخواني بملازمة تقوى الله، فإنها الفرج من كل هم وغم، وإنها الرزق الحسن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.